أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدرس 39، وهذا الدرس يتكلم عن الاستهزاء. سنبين إن شاء الله تعالى تعريف الاستهزاء، وما هي الدواعي والأسباب التي تدعو للإنسان أن يكون مستهزئا بالآخرين، ونبين إن شاء الله تعالى كيف للإنسان أن يعالج هذه الحالة الموجودة إذا ابتلي بها. الاستهزاء، قال الشيخ القمي رحمة الله عليه، هو عبارة عن نقل أقوال الآخرين وأفعالهم وأوصافهم بالإشارة أو الكناية على وجه يدعو المستمع للضحك. يعني كما تشوفون اليوم مثلا بعض البرامج الموجودة مثلا ببعض القنوات الفضائية، هي أصلا قائمة على موضوع الاستهزاء والسخرية بالآخرين. أو مثلا مجالس تعقد أصلا الغاية منها هو الاستهزاء، وذكر أفعال شخص معين وأقواله وجعلها موضع السخرية. هذا الموضوع بالحقيقة من المواضيع التي أشارت إليها الروايات وكذلك الآيات، أنه من المواضيع الخطيرة. فالاستهزاء هو التنبيه إلى العيوب أو النقائص أو بعض المؤاخذات التي تصدر من الآخرين وجعلها أمام الناس، من أجل بعض الأحيان تكون بسبب الضحك. سنجي إن شاء الله نبين أنه من أحد أسباب التي تدعو الاستهزاء بالآخرين والسخرية هي التسلية والضحك. وعلى كل حال، المهم أنه الاستهزاء والسخرية هو نقل أقوال الآخرين وأفعالهم وأوصافهم بالإشارة أو الكناية على وجه يدعو المستمع للضحك. إذن هذا الموضوع هو موضوع الاستهزاء. الدوافع والأسباب التي تدعو إلى هذا الموضوع، السبب ذكرت مجموعة من الأسباب، من ضمنها مثلا ذكر السبب الأول هو التكبر. فالشخص يرى نفسه أنه أعلى من الآخرين. هسه أعلى من الآخرين لماذا؟ إما لكثرة أمواله، أو مثلا يرى أنه من الشخصيات الكبار أو من الوجهاء أو من الزعماء على كل حال، وينظر إلى بقية الناس بعين الاستصغار. فما يصدر منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم يضعه موضع السخرية، موضع الضحك، موضع الاستهزاء. فالسبب هو التكبر والاستعلاء على الآخرين. وهذا طبعا غالبا ما ينتج بسبب اختلال الموازين. الإنسان إذا اختلت عنده الموازين، مثلا الميزان الذي عند الناس أنه وجاهة الناس وعلو مقاماتهم بكثرة أموالهم، بينما هاي النظرية ألغاها القرآن. ليست المقامات عند الله سبحانه وتعالى بكثرة الأموال وكثرة الممتلكات، إنما الميزان عند الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن الناس إلى يومنا هذا تبقى مشتغلة على الميزان البشري الذي وقفت ضده الآيات الكريمة وكذلك روايات أهل البيت سلام الله عليهم. فيكون السبب هو التكبر. ثانيا، قد يكون بسبب العداوة، أنه شخص عند عداوة مع شخص آخر فيترصد به، بمجرد أن يصدر منه فعل أو قول أو حالة معينة فيضعها موضع السخرية، موضع الاستهزاء أمام الآخرين، تنتج بسبب يعني فيكون المنشأ للسخرية والاستهزاء هي العداوة، عداوة بين الناس. ثالثا، الضحك والتسلية. لا، قد الإنسان ما عنده تكبر ولا عنده عداوة مع الآخرين، لكنه هو أصلا فاتح برنامج خاص أو فاتح لمجلس معين خاص لغرض التسلية. وموضوع هذا المجلس، موضوع هذا البرنامج، أنه يستعرض أقوال هفوات الناس وأقوالهم وأفعالهم، ويقصد هذه الحالة ويضعها أمام الناس لغرض الاستهزاء ولغرض الضحك والتسلية. وينتج في بعض الأحيان بسبب حالة الفراغ. الإنسان إذا عنده حالة فراغ فما أندفت شيء يعمله، فيبدأ يترصد أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم ويضعها موضوع يعني موضع السخرية، موضع الاستهزاء. الشيخ أيضا ذكر هي هذه الأسباب، قال ويكون الدافع إلى ذلك عن الاستهزاء إما العداوة أو التكبر أو تحقير الآخرين، وقد يكون الدافع هو مجرد إضحاك أهل الدنيا والترفيه، يعتبرون هذه وسائل الترفيه طمعا في أوساخهم الدنيوية، قد يكون مثلا يحصل بعض الأموال. ولا شك أن هذا العمل مختص، الشيخ رحمة الله عليه يقول هذا العمل هو من الأفعال التي يفعله الأراذل والأوباش وذليلي النفس، ولا تجد عند صاحب هذا العمل أثر للدين والإيمان والإنسانية. أصلا الذي يعمل هذا العمل ليس له دين وليس له إيمان، بل ليس له إنسانية، لأنه يستهزئ بالناس. يعني الله سبحانه وتعالى احتبر الاستهزاء في بعض الأحيان، يعني منشأ الاستهزاء كما في على لسان موسى عليه السلام لما أمر قومه أنه أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فعلى لسان النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام أنه منشأ الاستهزاء الجهل، الإنسان الجاهل هو الذي يستهزئ، أما الإنسان العالم الإنسان العاقل المؤمن هذا لا يصدر منه الاستهزاء. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا بالنسبة إلى الاستهزاء بالآخرين بالناس. أما الاستهزاء بأنبياء الله وبكتبه وبما أتى به الأنبياء، هذا يرقى إلى منزلة الكفر. أما الاستهزاء بآيات الله ورسوله فقد احتبره كفرا، كما قال تعالى كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، وصفهم القرآن بأن هؤلاء الذين يستهزئون برسل الله بأولياء الله بما جاء به الله سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائه وأوليائه، هذول خوب وصفهم القرآن أنهم كفار. زين، بعد معرفة الأسباب والدواعي لهذه الحالة الخطيرة التي ربما نحن في زماننا هذا لما نشاهد برامج بهذه القضية نقول هذه قضية عادية، بالعكس والناس تتابع برامج السخرية، برامج غيرها من الأمور، كيف للإنسان أن يبتعد عن هذه الصفة، يتخلص من هذه الصفة؟ أولا والسبب الأول والأخير هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، واستذكار الآيات الناهية والروايات الناهية عن هذه الصفة الذميمة التي قال عنها الشيخ رحمة الله عليه أنه المتصف بهذه الصفة ليس له دين ولا إنسانية أصلا. أنه الإنسان إذا خاف من الله سبحانه وتعالى بل وخاف من أثر هذا الذنب، لأنه ورد في الآيات والروايات أن الإنسان يبتلى ويعاقب على ذنبه هذا ويكون معرضا للسخرية في الدنيا وفي الآخرة، كما مرت علينا أنه مجموعة من الذنوب الله سبحانه وتعالى يعاقب عليها في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة. مثلا قوله تعالى في قضية نوح، نوح عليه السلام لما كان ينصح قومه يبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى كانوا يستخشون ثيابهم حتى لا يسمعوا نوح عليه السلام، وأخيرا عندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يصنع الفلك بدأ يصنع الفلك هم يستهزئون به، يعني يقول الله سبحانه وتعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فكان نوح عليه السلام ماذا يجيب عن هذه السخرية؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. عاقبة هذه السخرية، عاقبة هذا الاستهزاء، انتظروا قليلا سوف نسخر منكم كما أنتم تسخرون. فإذن عاقبة هذا الذنب كما الإنسان يسخر من الآخرين يكون هو في موضع السخرية في مقام آخر وينال هذه العقوبة. بالإضافة إلى الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الرواية أن الله سبحانه وتعالى يعرض المستهزئين، الشخص المستهزئ يعرضه لأن يكون موضع سخرية يوم القيامة ويستهزئ به، تستهزئ به الخلائق يوم القيامة، كما ورد أنه المتكبرون يحشرون بهيئة صغار النمل تطأهم الخلائق، كما كان يرى نفسه أنه في الدنيا هو عالي ورافع شأنه ورافع روحه، نفسه مثل ما يقول نافخ نفسه، الله سبحانه وتعالى يحشره يوم القيامة كهيئة الذر يعني صغار النمل تطأه الخلائق فينال تلك العقوبة. كذلك المستهزئ يستهزئ بالدنيا يستهزئ به في الآخرة، كما ورد أنه أن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم تعال ادخل إلى الجنة، فيجيء بهمه بكربه وغمه يريد يدخل إلى الجنة يتخلص من ذنوبه، فإذا أتى أغلق دونه الباب ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه فإذا أتى أغلق دونه فما زال كذلك حتى يفتح له باب يقال له هلم هلم فما يأتي يأيس بعد من كثرة تكرار هذه الحالة. كما كان يستهزئ بالناس في الدنيا يستهزئ به في الآخرة إلى أن يصل رغم ما عنده من الكرب ومن تحمل الذنوب كدما تفتح الأبواب وتغلق بوجهه يستهزئ به يوم القيامة، أو بعد يقف في مكانه ييأس من روح الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحالة الخطيرة نستجر بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا تذكر عاقبة هذه الأمور بالتالي تشكل رادع يردعه، إذا تذكر العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة تشكل رادع نستجر بالله سبحانه وتعالى من هذه الأفات ومن هذه المعاصي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.